الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني، يتساءل كثير من الإخوة فيقول: لماذا يهزم المسلمون وينتصر أعداؤهم وتتأخر أمم الإسلام ويتقدم غيرهم؟ وكثيرا ما يكون الجواب مبتورا او ناقصا. ومن اجل ان تتضح الصوره امامنا جميعا، احب في هذه الخطوه ان شاء الله ان اجمع امام ناظركم الصوره الاجماليه في الجواب على هذا السؤال الذي قد يتعلق منه جانب بعقيده المسلم. أما الجانب الذي يتعلق بالعقيدة فهو أننا يجب أن نعتقد بأن الخير والشر والنصر والهزيمة كله بيد الله تبارك وتعالى، كما قال جل وعلا: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء غير حساب. فالرب سبحانه وتعالى الذي يخرج الحي من الميت ويصرف الليل والنهار هو الرب سبحانه وتعالى الذي يصرف أعمال عباده صعودا وهبوطا، عزا وذلا، ملكا وفقرا، كل شيء بيده سبحانه وتعالى يقلبه كيف يشاء. وهو مع ذلك علمنا سبحانه وتعالى ان له سنن لا تتغير ولا تتبدل، فهو لا يصنع عجلاطا. تعالى رب سبحانه وتعالى ان يكون شيء من فعله عن غير حكمه، بل كل افعاله وكل تصرفاته سبحانه وتعالى كل تصريفه انما هو من قضى حكمه عظيم. إذا السؤال قائم: ما الحكمة في أن يهزم المسلمون وينتصر غيرهم؟ لا شك أن وراء هذا سنن عظيمة لله تبارك وتعالى وحكم عظيم. أولا، علمنا الله تبارك وتعالى بأن كل نتيجة من النتائج الدنيوية المادية لا بد لها من أسبابها. يعني جعل الله تبارك وتعالى لكل ثمرة معينة أو نتيجة معينة دنيوية لها أسباب معينة، وأمرنا سبحانه وتعالى بالسعي في هذه الأسباب، في الشبع مثلا والري والحصاد، هذه نتائج لا تتأتى إلا ببذل أسباب. فأنت لا تشعر بالشبع إلا إذا بذلت سببا في الحصول على الطعام وأكلته. أما لو تمنيت أن تشبع ولم تبذل سببا فإنك لا تشبع. وكذلك إذا كنت ضامنا وتريد أن تروى وأن تشعر بالري في جسدك لا بد أن تسعى للحصول على الماء وأن تشرب، كل أمر بأسبابه. وهكذا أي نتيجة من النتائج الدنيوية سيريد أن يحصد لا بد أن يزرع ولا بد أن يكيد وأن يذبح. هذا أمر من سنن الله تبارك وتعالى. النصر على العدو نتيجة وثمرة وغاية، أخبرنا الله تبارك وتعالى بأن هذه النتيجة لا تتحقق إلا ببذل الأسباب التي توصل إلى هذه النتيجة. وقد أخبر سبحانه وتعالى أن الوصول إلى هذه النتيجة لها أسباب عظيمة، أسباب تتعلق بفعل الله مباشرة واسباب تتعلق بفعل العبد. فاما السبب الذي يتعلق بفعل الله تبارك وتعالى فانه اخبر جل وعلا انه لا ينصر اهل الاسلام الا اذا نصروه سبحانه وتعالى اشترطها، فقال ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم. فبين سبحانه وتعالى ان نصره لا يتنزل الا مع ناس نصر الله تبارك وتعالى، وهذه كلمة جامعة. فنصر الله تبارك وتعالى يقتضي الإيمان به وتحكيم شرعه سبحانه وتعالى والذل والخضوع لأمره جل وعلا والتعلق بالأسباب التي جعل الله عز وجل أسبابا للنصر. فهذا أول أمر لا بد لأي مجموعة تطلب النصر من الله تبارك وتعالى أن تكون في نفسها هي ناصرة لدين الله عز وجل، هذه واحدة. ثم لا شك انه يندرج تحت هذا امور عظيمة جدا، امور عظيمة من نصر الله كالذل لله عز وجل والخضوع له وعدم البطر والأشر وعدم الغرور بالنفس. فقد بين الله تبارك وتعالى ان مثل هذا يؤدي الى الفساد ويؤدي الى الهزيمة. كذلك جعل الله تبارك وتعالى من اسباب النصر الوحدة والاجتماع والاتفاق على رأي واحد. فأي جيش وأي مجموعة ملتئمة متناسقة تصدر عن رأي واحد وعن عزيمة واحدة لا شك أنها تنتصر على مجموعة متفرقة الأهواء متفرقة الاتجاهات، وهذا أمر معلوم معلوم بالضرورة في ضرورة العقل. أي إنسان عاقل يعلم أن النظام يغلب الفوضى وأن المجموعة المتحدة المتآلفة وإن صورت فإنها تغلب مجموعة مفترقة متفرقة متنازعة. ولذلك قال الله تبارك وتعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. كذلك جعل الله تبارك وتعالى من أسباب النصر الصبر. فأي جماعة تحارب غيرها ولكنها تتحلى بالصبر وعدم الطيش وعدم النزع لا شك انها تنتصر على مجموعة اخرى تتصف بضد الصبر. ولذلك قال الله تبارك وتعالى والله مع الصابرين، وقال كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، ثم قال والله مع الصابرين. وذلك ان الحرب دائما سجال، وان الله تبارك وتعالى كتب الا يبقى غالب غالبا ابدا، وكذلك الا يبقى مغلوب مغلوب ابدا. هذا في سنن الله تبارك وتعالى، ان الغالب ما يظل غالب ابدا الدهر، وان المغلوب ما يظل مغلوب ابدا الدهر، بل ان الله تبارك وتعالى جعل الايام دول كما قال تبارك وتعالى وتلك الايام نداولها بين الناس. ولذلك كل الامم منذ خلقها الله عز وجل لها حال الصعود ولها حال الهبوط والدفاع، كل الامم وكل الحضارات ما في أمة ولا في حضارة بتاتا سادت وبقيت سائلة إلى آخر الدنيا، يستحيلها حتى ولو كانت أمة مسلمة لا بد أن يعتبرها عوامل الضعف والتفكر تتفكر، ثم لذلك ينشأ غيرها بعوامل قوة أخرى وهكذا. هذا يعني الهدم والبناء، العلو والصعود ثم النزول، هذا تسير الله تبارك وتعالى في الكون وفي الخلق والحياة. وبالتالي فإذا كانت الأيام دولا وكانت الحرب كر وفر فإن الذي يصبر هو الذي يكسب الجولة الأخيرة وهو الذي تكون العاقبة له. وأما قصير النفس النزف الطائش الذي يريد من أول خطة أن يحقق كل ما يريد لا شك أن هذا لا يصل لا يصل إلى مبتغاه. إذن نستطيع أن نقول إن هناك أسباب تتعلق بالله تبارك وتعالى وأسباب تتعلق بالخلق. فمما يتعلق بالله تبارك وتعالى انه لا ينزل نصره الخفي الذي قد يخفى على عيون الناس والذي لا يؤمن به الا اهل الايمان من التثبيت انزال السكينه في القلوب، تثبيت الاقدام، انزال الملائكه من السماء، ان ينصر سبحانه وتعالى بالرعب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نصرت بالرعب مسيره شهر. فالأمم التي قابلت أهل الإسلام كانت أمة عظيمة أكبر عددا وعدة من أهل الإسلام، ولكن الله عز وجل زلزل قلوبها
وأوقع الرعب والوهن فيها فانتصر عليه المسلمون. فالله له جنود، جنود قد نراه وجنود لا نراه، كما قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم جنودا، فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروا. أرسلنا عليهم ريحا، هذا جند من جند الله عز وجل، وهذا قد رآه المسلمون. رأى المسلمون الريح تقلب قدور الكفار ولا تترك لهم طنبا ولا وتنا إلا خلعت وأفسدت وتعمي عيونهم، ولكنهم لم يروا جنودا أخرى وهي الملائكة، ما رآها المسلمون. لذلك قال تبارك وتعالى: إذ جاءتكم جنود، اللي هي جنود الكفر في الأحزاب، فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. وجنود الله تبارك وتعالى لا تنحصر، لا تنحصر، كما قال تبارك وتعالى: ونعلم جنود ربك إلا هو ولله جنود السماوات والأرض. فجنود السماوات والأرض لله تبارك وتعالى، السماوات والأرض جند لله عز وجل يجنبها كيف يشاء. إذا باختصار، لا ينزل الله تبارك وتعالى نصره على قوم إلا بأسباب، إن كانوا من أهل الدين والإسلام لابد أن يكونوا ناصرين لله تبارك وتعالى، قائمين بأمره جل وعلا، وهو ينصرهم بما شاء كيف شاء سبحانه وتعالى. ثم لابد هناك من أسباب مادية لابد من تحققها في أهل الإيمان، منها أن يكونوا على قلب واحد، وأن يصبروا عن رأي واحد وعن راية واحدة، وأن لا يتفرقوا شيئا وأحزابا، ومنها أن يبذلوا وجه يعني وسعه وجهده، وسعهم النفسي بالصبر والعزيمة، وسعهم المادي ببذل ما عنده. أما إذا بخلوا وتنازعوا وكعوا فإن الله تبارك وتعالى لا ينصرهم، كما قال الله تبارك وتعالى للأنصار: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. قال: وأنفقوا في سبيل الله، ابذلوا أموالكم في سبيل الله لأنكم إن لم تفعلوا هلكتم. فلا بد لأهل الإيمان من أن يبذلوا الوسع، وهو الطاعة، نهاية الطاعة، أنك لا تقول في وسعي أن أشرب هذا الكوب، هذا كلام ليس بعربي، وإنما تقول في وسعي أن أحمل مثلا هذا الكيس، كيس فيه 50 كيلو، في وسعي أنا أن أحمله، إن هذا طاقة، هذا منتهى الطاقة. أما لا يقال على الشيء الدافئ كوب الماء، لا أقول، لا أقول في وسعي أن أشرب هذا الكوب، لأن هذا أمر مفروغ من هذا تحصيل حاصل، لأن الطفل مهما صغر لو كان بسنتين يستطيع أن يشرب من الكوب. أما إذا كان رجل أبو 20 سنة 30 سنة لا يقول في وسعي أن أحمل هذا الكوب، وإنما يقول في وسعي أن أحمل هذا الكيس مثلا أو هذا الثقل. فإذا معنى قول الله تبارك وتعالى يعني: فاتقوا الله ما استطعتم، اللي هو الاستطاعة وهي الوسع، إذا هو معناه إنه بذل أقصى الطاقة، أن تبذلوا أقصى الطاقة وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، أنفقوا في سبيل الله ليسعفكم، ابذلوا الوسع يعني نهاية ما تستطيعون فعله حتى يحقق الله تبارك وتعالى لكم نصره. لا شك أنه إذا نظرنا إلى أسباب النصر على هذا النحو أنها أمور من الله تبارك وتعالى، وأمور لا بد من فعلها للمسلمين. وجينا إلى الواقع لنرى هل المسلمون اليوم هم على مستوى هذه الأسباب التي يعني بينها الله تبارك وتعالى أنهم على غير مستوى؟ أنا أقول لو نظرنا إلى أعدائنا لوجدنا أن هذه الأسباب ممكن تنطبق عليهم، لكن ما تنطبق عليهم، تنطبق على أعدائنا، لأن أولا بالمقاييس الدنيوية هم اختلافهم في أنفسهم متفقون على شيء واحد، فقد اتفقوا مثلا على نظام سياسي معين اتفقوا عليه وصبروا عنه، فلا تجد عندهم ما تجد عند أمة الإسلام من عدم الاتفاق على النظام السياسي. للأسف أنظمة الحكم عندنا أنظمة مختلفة، نظام جمهوري ونظام ديمقراطي ونظام، في كل يوم يأتي نظام ولا يعرف أي ناس كيف تنتقل السلطة إلا في بلدان قليلة جدا، ولكن يفاجئ الناس في كل يوم من الأيام بتغيير أنظمة الحكم، وبالتالي لا استقرار. ثم العالم مختلف، العالم الإسلامي مختلف ومنقسم على نفسه، ولا توجد هناك للأسف قضية سياسية واحدة عليها اتفاق، لا توجد قضية عليها اتفاق كيف يكون الحل. للأسف أن أعدائنا اتفقوا على شيء، إنهم يختلفوا ويتناقشوا ثم تكون شورى ثم يكون رأي مستقر ويستقر الجميع على هذا الرأي ويصدر الجميع بعد ذلك على رأي واحد. وأما نحن فلا، إما أن الرأي يمتلكه الحاكم الفرد الذي يتقلب حسب مزاجه وحسب ما يأتي له وحسب ما يشار عليه، فالرأي متقلب. تجد أحيانا دول للأسف تكون في قمة ما يسمى بالثورية وإزالة إسرائيل، ولكنها تنقلب بين عشية وضحاها إلى قمة الاستسلام وقمة الهزيمة ولا يدرى متى. طبعا كل شيء يلبس للشعب، للأسف في النهاية أن كل شيء يحمل للشعب وأن هذه إرادة الشعب، إرادة الشعب إزالة إسرائيل، وممكن أن تزيف هذه الإرادة في اليوم الثاني مباشرة وتصبح إرادة الشعب هي الاستسلام لإسرائيل. فللأسف طبعا هذا التزييف والتغيير الحقائق أقول لا يغير في الواقع شيء، وهو أنه لا يوجد هناك رأي يصدر عنه الجميع، يتشاور فيه الجميع ويصدر عنه الجميع. والنبي صلى الله عليه وسلم عليه بالرغم أنه كان نبي الله ورسول الله المؤيد بالوحي والذي يصدر عن كامل حكمة وكامل عقل، إلا أنه كان في حروبه كلها ما صدر إلا عن شورى لأصحابه صلى الله عليه وسلم، بالرغم من أوامر ظاهرة وواضحة في من يحارب ومن يسالم، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم في كل حروبه من بدر وإلى نهاية تبوك ما كان يصدر صلى الله عليه وسلم إلا عن شورى كاملة، اتفق الناس جميعا على رأي واحد ويصدر الجميع عن مثل هذا الرأي، وبذلك يتحمل الجميع المصير. ومن أدل ما يدل على ذلك يعني فعله صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق. في غزوة الخندق أراد النبي صلى الله عليه وسلم كرأي له أن يسالم الأحزاب وأن يسالم قريش وأن يتنازل لهم عن ثلث ثمار المدينة وأن يعقد سلام معهم، وبالفعل كتب العهد بينه وبين عيين بن حصن الفزاري والأقرع بن حابس، وكان هؤلاء من الرؤساء تميم الذين جاءوا مماليين ومن الأحزاب. ولكن قبل توقيعه استشار أصحابه، استشار السعدين سعد بن معاذ وسعد بن عبادة رضي الله عنه، فقال يا رسول الله نحن لا نرضى على هذا الشرع، نحن هذا الشيء ما نرضى. قالوا نحن قد كنا في الكفر مع هؤلاء الناس ما كانوا يطمعون في أموال، والله ما كانوا يأكلون تمرة من عندنا إلا قرا أو بيعا، يعني إما أن نحن ضيافة نضيفهم أو بيع نبيعهم، أما بعد أن أكرمنا الله عز وجل بالإسلام نعطيهم أموالا، والله لا نعطيهم إلا السيف، فنحن ما نعطيهم أموالنا هكذا عن طيب خاطر وإنما نحارب لأخذ رجل. قال والله لا نعطيهم إلا السيف، وأخذوا الكتاب. فالرسول قال لهم، قال يا رسول الله الأول سأل النبي يعني هذا أمر تحبه لنا أو أمر أمرك الله به أم أمر تصنعه لنا؟ فقال لا، هذا شيء لا أحبه وهذا شيء لم يأمر الله عز وجل به، وإنما رأيت أن العرب قد رمتكم عن قوس واحد فأردت أن نفس عنكم إلى حين، شفت العرب كلها اجتمعت عليكم ورمتكم عن قوس واحد فأردت أن نفس عنكم إلى حين، يعني نوع من الفسحة إلى أن يشاء الله شيء آخر. فقالوا لا، نحن لا نرضى. قالوا نعم لا نرضى. قال والله لا نعطيهم إلا السيف. فالنبي قال لهم أنت وذاك، فأخذوا الكتاب وقطعوا أمام النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي مكث على هذا وجاء النصر من الله تبارك وتعالى وكفى الله أمة القتال، علما أنه كان في الأمد المنظور يعني بحسب النظر للأسباب والمسببات المادية في أمد، لا أمد في أن ينتصر 700 شخص أو نحو هذا العدد، 1000 أو 2000 محصورين وحولهم 10,000 والمسلمين محصورون في خندق لا يستطيع أحدهم أن يبول، ما يقدر يبول ولا يستطيع أن يتغوط إلا في يعني بأمر مشدد جدا وفي الليل وتحت جنح الظلام، وما في واحد منهم يقدر يزور أهله، لا يستطيع زيارة أهله، بل الذين كانوا يعني يستأذنون لزيارة أهله جعلهم الله عز وجل من المنافقين. فكان في الأمد المنظور ما في أي أمل، لكن الله تبارك وتعالى فدخل بنصره سبحانه وتعالى ومدح نفسه أنه حارب على المؤمنين، فقال يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وإذ قالت طائفة منهم إذ هؤلاء المنافقين يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، ويستأذن فريق منهم النبي
يقولون إن بيوتنا عورة. النساء هو ده مكشوفين لبني قريظة نروح لهم. إن بيوتنا عورة كل ما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. إلى آخر ما قال الله تبارك وتعالى: وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطروها وكان الله على كل شيء قدير. فعلى كل حال الشاهد أن المسلمين الآن لا يسألون عن شورى ولا يسألون عن أمر متفق عليه، وإنما هم للأسف هم تبعا لهوى الحاكم ولرأي الحاكم الذي قد يتغير بين عشية وضحاها، وبالتالي يتغير كل شيء، يتغير كل النظام بعد ما تكون الدولة اقتصادها اقتصاد حرب ونظامها نظام حرب وتنفيذ إجباري وعمل وكذا. إذا بها تفاجع على طول أن ينقلب الأمر وتصبح تنقلب ثاني بعد كل الأمور هذه كل ما بنيناه نهدمه بين عشية وضحاها. ما في رأي، كذلك ما في سياسة واحدة، سياسة مختلفة، 20 دولة عربية وكذا وكذا، 37 أو 47 دولة إسلامية، كلها للأسف مختلفة الآراء، مختلفة التوجهات، مختلفة الأنظمة، ما في هناك قضية واحدة من الممكن أن يجمع فيها على رأي واحد وبالتالي يصدر الناس عن أمر واحد. ما فيها القوى المادية والإمكانات، عدونا قليل، إن سمينا هذا العدو هو اليهود أو غيرهم، بالحجم قليل لكن الامكانيات كلها موجهه باتجاه واحد. اما نحن كثير ولكن للاسف الامكانيات والقدرات كلها مضره. من اعظم ما نملك البشر في اكثر من 250 مليون عربي واكثر من هذا 1000 مليون مسلم، لكن للاسف الامكانيات مضره. ما في انسان موضوع في مكانه وما في انسان موظف قدراته بحيث انها تنتج بالفعل شيء، يعني شيء قليل جدا. عالم العربي الآن والإسلامي كم ينتج مما يأكل ومما يستهلك ومما يلبس ومما يركب؟ شيء لا يكاد يذكر، لا يكاد 5% 10% كل إمكانياتنا اللي احنا بنعملها من الغذاء والطعام. لكن انظر في عالمنا كله كم من مهندسين بيشتغلون سواق، مهندس يشتغل مهندس صرفت عليه الدولة وتعبت فيه لكن بيشتغل سائق، وكم من مهندس يشتغل في غير مجاله وفي غير إمكانياته على مكتب. ممكن أي إنسان غيره يستطيع أن يقوم بالعمل الذي يقوم به، كل قدراته وكل إمكانياته وكل تعليمه موظف في غير مجاله بتاتا. وكذلك قس على هذا كم من طبيب وكم من خبير وكم من متعلم. للأسف نحن محتاجين إلى كل شيء، إلى خبرات من كل، بنستورد الخبرات من كل مكان، وبنستورد الطعام والشراب في كل مكان والغذاء من كل مكان، ومع ذلك هذا البشر الكثير الكثير بهذه الإمكانيات الواسعة والأرض الواسعة والمياه والجو والمناخ والموقع الممتاز، إلا أننا بالرغم من كل هذه الإمكانيات العظيمة كلها إمكانيات مهدرة. وكذلك الأموال العظيمة، بعد ما نقول لك ما عندنا أموال، الأموال العظيمة المهدرة في بنوك الغرب وبنوك الشرق للأسف، ولكنها منهوبة ومتروكة. فللأسف عالم طائش، شعوب ضائعة، كل منها كل قدرة من القدرات وكل إمكانية مسخرة كأنها مسخرة لتكون متلفة، ويكون كل منا عبارة عن فرد استهلاكي فقط، فرد يحرق ولا ينتج. للأسف ما في شيء، لكن العدو له، كل أعداءنا موظفين كل قدرات وكل إمكانيات وموظفة في اتجاه واحد وفي شيء واحد، لكن نحن ليس عندنا شيء للأسف موظف في اتجاهه. وبالتالي هذه القدرات العظيمة التي نراها عبارة عن إمكانيات مبتدئة، ما هي موجهة توجيه الصحيح بتاتا. قرشنا لا نحافظ عليه، دينارنا لا نحافظ عليه، شبابنا ما هو محافظ عليه، وبالتالي لا يمكن أن تكون أمة على هذا النحو المهلهل الضائع يمكن أن تحقق في الواقع نصر. كذلك الذي ينتظر على كل حال مسألة واسعة، وأنا أرى أن كل إنسان منا يعرف من هذا الشيء كثير وقد يعرف أكثر مما قيل هنا، لكن العبرة في النهاية أنه ينبغي أن نعلم أن سنن الله تبارك وتعالى لا تتغير. الذي يريد من يعني يريد أن ينتصر المسلمون وهم بهذا النحو قد فقدوا مدد السماء بفسقهم فجورهم وتعاليهم على الله عز وجل وحربهم بالله تبارك وتعالى، وكذلك
في فشل الدنيا والذريع في حياته الذي يريد ان ينتصر المسلمون على هذا النحو، لا شك انه كمن يريد ان يغير سنة الله تبارك وتعالى، ان يكون الليل ابيض والنهار اسود، وان يتغير نظام الله عز وجل في الكون. هذا لا، هذا يمكن في موازين الله عز وجل لا تتغير. فلذلك ينبغي ان ناتي البيوت من ابوابه. بقي شيء، لست اقول ان اعداء اليهود منهم على هم يحترمون دينهم على باطلهم، ونحن نعتقد ديننا دين حق. هذا على مستوى الرئاسه والقيادات. هل سمعتم في يوم من الايام ان اليهود عقدوا اجتماع مع غيرهم في يوم سبت؟ يعني فتش وابحث. في يوم من ايام السبت عقد اليهود اجتماع لهم ليناقشوا قضيه مثلا من قضايا الحدود او قضايا الاتفاقيات او غيرها. يحترمون سبتهم على ان سبتهم باطل وعلى انه منسوخ بجمعتنا. لكن الم تسمعوا في كل اجتماع بين العرب واليهود انه لا يعقد الاجتماع الا في يوم الجمعه وعند صلاه الجمعه؟ وهم يطلبون هذا امعانا منهم في اذلالنا، امعانا في الاذلال وبيان ان هذه الرئاسات للاسف لا تحترم ديننا الحق. فاذا كان القيادات على هذا النحو، حتى مجرد احترام ليوم الجمعة أن لا يعقد فيه اجتماع، يعقد مع اليهود اجتماعات في يوم الجمعة المقدس عند المسلمين، اليوم الذي يخبر النبي فيه أن هذا اليوم لا يكون لينتهين أقوام عن وقتهم الجمعات، أو لا يختمن الله على قلوبهم ثم لا يكونن من الغافلين. اليهود ما بدأوا لليوم، ما بدأوا حرب يوم السبت، ولا بحرب يوم السبت، ولا بيعملوا عمل يوم السبت، علما أن سبتهم باطل وأن دينهم باطل. هل رأيتم في يوم كده اليهود كده في تلفزيونهم وفي مجلاتهم وفي مسرحياتهم يستهزئون بحقاماتهم وشيوخ الدين عندهم؟ حصل هذا؟ هل يحصل هذا؟ لكن تعال انظر للعالم العربي، مجال السخرية والاستهزاء والضحك والفرفشة هو شيخ الدين، هو شيخ الدين. ومجال التندر هو الشاب المتدين، الشاب المتدين هذا مجال التندر، ان هذا هو المنحرف و المعقد والظاهر الذي ينبغي ان تعالج وينبغي ان تتبع. وشيخ الدين هذا مثال السخريه والاستهزاء والتاخر والرجعيه، هو مثال الضحك الذي يضحك عليه الجميع. هل امه تحتقر دينها وشيوخ العلم فيها على هذا النحو ويمكن ان تتصل؟ ليش ينصر الله عز وجل على اي شيء ينصرها؟ امه للاسف يهون عليها مقدساتها، يوم جمعتها، قرانها، سنه نبيها، يهون عليها هذا الهوان. هل يمكن ان ينصرها الله تبارك وتعالى ويعزها الله عز وجل؟ لاي شيء يعزها. فللاسف يعني اقول هذا لعل هذا جواب على السؤال الذي قاله احد الاخوه في الاسبوع الماضي، يقول ما هو العمل؟ ما العمل؟ العمل امه مفككه، امه مفككه للاسف. امه الان تتجند كل وسائل الاعلام، الصحف كل يوم بوفدها، وده وشفنا ايش في؟ يقول لك الناصريه بدنا نبعثها من جديد، والقوميه العربيه بدنا نبعثها من جديد. اي ناصرية؟ الناصرية ما حققت الامة الا اكبر هزيمة على فرق الامة، اكبر هزائم في التاريخ لا مثيل لها، ما تحققت الا في عهد ما يسمى بالناصرية. التمسك والضياع ما تحقق الا فيه. ما زلنا نعيش في اثار هذه الهزائم الموجودة، وحنعيش في اثارها لسه زمن يعلمه الله سبحانه وتعالى. ليه في فراغ؟ في فراغ، ومتى تعيش في فراغ عقاري؟ بدهم يملأوا هذا الفراغ، مش لاقيين شيء. حولوا بالاشتراكية، حولوا بالقومية، حولوا بالناصرية، ما ملأت هذا الفراغ؟ فبيحولوا، عاوزين أي شيء، يريدون أي شيء، أي شيء، شيوعية، أي عقيدة يملوها بالناس. الإسلام موجود لكن الإسلام يحارب. طب إحنا أمة مسلمة، انتصرنا بالإسلام وجربناه، مو حنس حنجربه، ما حنجرب الإسلام، الإسلام جرب. وبهذا اجتمعت عليه كلمة الأمة ونصرها الله عز وجل به. لماذا نتركب الإسلام الذي نصر الله عز وجل عزنا به؟ مسكنا القومية العربية وهيئت لها ما هيئ لها الزعيم الأوحد اللي بيصفق الملايين له، وهيئ لها الكتب والمطابع والشغل ومئات الدعاة في كل مكان، في المدارس وفي كل مكان دعاة للناصرية والقومية، وهيئ لها كل شيء، والجيوش والمدد وروسيا والحرب والميل، كل شيء هيئ لها. وكانت الهزائم، ما هو ما تهيئ لها شيء، ولكن كل الهزائم، يقول لك الهزيمة كان عبد الحكيم عامر، والهزيمة الثانية كان فلان، والهزيمة الثانية، يا أخي هيئ لكم كل شيء، وكان بيديكم كل شيء، الحكم والسلطان والقياده والمال وكل شيء، وما حد كان بيعرض، واللي كان بيعرض كنتوا تذبحوه. ما الذي انتهيتم به الامه؟ اوصلت الامه الى هذا الحد؟ فالامه، هذه الامه يستحيل
لا تقوم لا بنصرية ولا بقومية ولا بعثية ولا باشتراكية ولا بشرية، لن تقوم إلا بالإسلام. الإسلام هو الذي يقيمه وهو الذي يوحد كلمته، واحد الإسلام، الإسلام الصحيح، إسلام الكتاب والسنة. فللأسف عمال الجرائد كل يوم تكتب، وما هذه المقالات وما هذه، وغسل عقول الناس، وغسل عقول الناس ومحاولة تغيير الحقائق وتغيير الأمور. فأقول للأسف أمة هانت على الله عز وجل إلى هذا النحو، وشربنا ضاع على هذا النحو، وما أصبح لها لا قيادة تسمع ولا شباب يعي ويفهم ما الواجب عليه. هل تريدون أمة على هذا النحو للأسف تنتصر على اليهود؟ ليه تنتصر؟ لا دين فالحة فيه ومتمسك به، ولا دنيا فالحة فيه ومتمسك به. ليش ينصرها الله تبارك وتعالى؟ لماذا لا يعز الله اليهود؟ ليش ما يعزهم وهم ناس على الأقل على أقل في الدنيا متمسكين بها؟ ليش كبروا في كده ولهم مآرب خاصة، لهم أهداف متفقين عليها برغم اختلافهم هم متفقين عليها. اشتغل للدنيا. هل تريد طالب لا يذاكر ولا يعمل ولا يجتهد ولا وينجح في الاختبار وإن كان مسلم يصلي ويصوم؟ خلي طالب ثاني ما يصلي ولا يصوم ولكنه يذاكر 8-9 ساعات، طبعا هذا حينجح وهذا حيرسم، هذه قوانين ثابتة. فاليهود عارفين دنياهم، وللأسف أيضا أنهم يحترمون دينهم، على الأقل يحترمون أهل الرأي فيهم والحقاناتهم ودينهم، على الأقل صعيدهم باطل لكن يحترمون. لكن إحنا للأسف ديننا مهان ودنيانا مضيعة، فبأي شيء يصدق الله تبارك وتعالى؟ لا شك الأمر يحتاج إلى إعادة نظر، إعادة نظر في أوضاع الأمة كلها، وأن نعرف كيف تسير سنن الله تبارك وتعالى، وأن سنن الله عز وجل في الأرض لا تسير بالجزاء، وإنما تسير بحكمة، حكمة يعلمها الله تبارك وتعالى. وقد علمنا اياها في كتابه وعلى لسان رسوله صلوات الله وسلامه عليه. اسال الله عز وجل ان يفقهنا ديننا، واستغفر الله ولكم في ذنب الاسراف. الحمد لله وحده والصلاه والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الاولين والاخرين، الذي بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه وجاهد في الله حق جهاده حتى اتاه اليقين من ربه، فصلوات الله وسلامه عليه. أخواني أوصيكم نفسي بتقوى الله تبارك وتعالى. كلامي هذا ليس كلام للتعطيل أو للإحباط أو للتيئيس، لا، لما نعرف الخلل ممكن نعالجه، لكن من الخطأ، من الخطأ أن الطبيب يكون إنسان فيه عنده سرطان وعنده علة مهلكة وبعد ذلك يقول له خذ على حبة الأسبرين ما فيك شيء وأنت تمام وصحتك عالية، هذا خطأ، هذا غش. فيغشنا في الحقيقة من يقول ان امتنا عظيمة وان احنا اقوياء وان احنا سننتصر وان عندنا اموال ونحن ونحن. صحيح هذا الكلام قد يكون في الجملة صحيح، لكن اوضاعنا غير كذا. كل الامكانيات الموجودة للأسف امكانيات مهدرة، امكانيات مهدرة موضوعة في غير محلية. جيوش للأسف مهمتها الاولى ضبط الامن وضبط الشعوب وطمعة، طمعة ما مهمتها في الحقيقة الدفاع عن الامم والدفاع عن الاوطان ضد عدو خارجي. للأسف شرطة كثيرة، لكن للأسف بدل ما هذه الشرطة وهذه الجنود وهذه المخابرات بدل ما تحارب الفساد، تحارب الانحراف، لا، تحارب الإسلام. هاي تتفنن بالفعل في النهاية تحارب شاب مسلم تروح تركض وراه. الشاب المسلم بيقرأ، بيقرأ زاد المعاد، بيقرأ ابن تيمية، إذا المطلوب القبض على ابن تيمية، ابن تيمية هذا هو الرقيته، فيروح يصدر أمر من شرطة ومن شرطة الدولة العربية أنه يقبضوا على ابن تيمية. ابن تيمية مات 800 سنة لقاعدين تقبضوا عليه. فهذه للأسف، للأسف أن الإمكانيات موجهة إلى غير وجهة صحيحة. لما نوجه الإمكانيات للأسف لحرب الفساد ولحرب الانحراف الحقيقي ولحرب التسيب الحقيقي، الإمكانيات كلها للأسف موجهة إلى حرب مواطن القوة فيها. وإن مواطن القوة للأسف إمكانياتنا نوجهها علشان تحارب الإنسان اللي بده يعمل وبده يشتغل وبده الفلاح لأمته، هذا هو المحارب. وأما الإنسان الفاسد اللي يقول لك يا ماشي وخذ وعلى فلوسه مشتغل، وهذا المفسد للأسف هذا المفسد هو اللي له مجال، هو اللي له مجال وهو اللي يوصل كما يقولون. وأما الإنسان الجاد الذي يعيش بهموم أمته للأسف هذا الإنسان محارب. فلذلك أقول ينبغي أن نعرف، أن نعرف حقائق الأمور، وأن نعرف العلة الحقيقية للأمة التي أقعدتها هذا الإقعار، وأنه بدون معرفة هذه العلة وبدون محاولة علاج هذه الأمراض الموجودة في جسم الأمة الإسلامية لا يمكن أن ينهض الجسم. أما الضحك على الناس وبيان أنهم ما فيهم علل وكل شيء تمام، هذا لا شك أنه خطر، خطر يقضي هذا المرض في النهاية. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني لما أحب وأرضى، وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه. اللهم اغفر لي.
المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات إنك السميع القريب المجيب الدعوة. اللهم ارحمنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا وأقم الصلاة.